بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا فيما سبق أن المصنف ناقش الدليلين المذكورين من قبل الشيخ الأعظم لإثبات رجوع القيود إلى المادة، وكان المتحصل من كلام المصنف أن القيود راجعة إلى الهيئة. فإن قلت ما هي الفائدة من الإنشاء؟ ما دامت القيود راجعة إلى الهيئة، فإنه إذا لم يكن المنشأ وهو الوجوب فعليا، ولم يكن البعث والتحريك حاليا، فلا ثمر إذن من الإنشاء الحالي، مع أن المنشأ استقبالي. فلا معنى لأن يقول الشارع إذا استطعت الحج وجب عليك الحج، مع أن الاستطاعة ليست متحققة فعلا، بل المفروض أنه ينشئ الوجوب عند تحقق الاستطاعة. فإذا وجد المكلف المستطيع قال له المولى حج البيت الحرام، وأما أن ينشئ الوجوب قبل تحقق الشرط فيكون الوجوب وجوبا مشروطا، فلازم ذلك أن الإنشاء فعلي والمنشأ استقبالي، وهذا لا ثمرة فيه بل هو لغو. فما دام بإمكان المولى أن يؤخر الوجوب حتى يتحقق أن يؤخر الإنشاء حتى يتحقق الشرط، فالمفروض ينتظر حتى يحصل الشرط الذي يريده فينشئ وجوبا فعليا. واضح؟ قلت بأنه يمكن أن نذكر فائدتين. الفائدة الأولى أنه لعل المولى لا يتمكن في الزمان الاستقبالي من إنشاء الوجوب لوجود مانع مثلا كغيبة المعصوم عليه السلام. فلأجل ذلك ينشئ وجوبا مشروطا، فيكون الإنشاء فعلي من حين صدوره، وهو مثلا في زمان الصادق عليه السلام، والمنشأ وهو الوجوب منوط بتحقق الشرط، وهذا الشرط مثلا لا يتحقق إلا في زمان متأخر وهو زمان الغيبة، حيث لا يمكن حينئذ للشارع أن ينشئ الوجوب. إن شاء الله واضح الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، أنه يمكن أن يقال بأن لعل هناك بعضا من المكلفين تتوفر فيه الشرائط حال الإنشاء، ولعل البعض الآخر لا تتوفر فيه الشرائط في حال الإنشاء، فلأجل تنوع حال المكلفين ووجود البعض منهم تتوفر فيه الشرائط حال الإنشاء، أنشأ المولى الوجوب بلحاظ حال من تتوفر فيهم الشرائط، فيشملهم الخطاب فعلا، وأما من لم تتوفر فيهم فيشملهم مستقبلا عند توفر الشرائط، فيكون الإنشاء فعليا والمنشأ فعليا بالإضافة إلى من تتوفر فيه الشرائط، ويكون الإنشاء فعليا والمنشأ تقديريا بالنسبة لمن لم تتوفر فيه الشرائط. فاتضح إذن أنه لا يلزم اللغوية من إنشاء الوجوب المشروط حتى على فرض عدم وجود الشرط حال الإنشاء، حتى على فرض عدم وجود الشرط حال الإنشاء. طبق هذا المقدار مولانا الجليل، فإن قلت فما فائدة الإنشاء إذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا وبعثا حاليا؟ ما هي الفائدة؟ إنشاء موجود لكن المنشأ متأخر لأن ما نطب الشرط، لا هو فلينتظر المولى حتى يحصل الشرط ثم ينشئ، فلماذا ينتظر سنة سنتين حتى يوجد مكلف مستطيع مثلا؟ قول في فائدة. فائدة الأولى، كفى فائدة له أنه يصير بعثا فعليا بعد حصول الشرط، يعني متى ما وجد مستطيع صار الوجوب للحج فعلي بلا حاجة إلى خطاب آخر، وما يحتاج المولى بعد ذلك يخاطب،
بحيث لولا لما كان فعل بحيث لولا هذا الخطاب الآخر لما كان فعلا متمكنا من الخطاب، فلعل هناك مانع يمنع المولى في ذاك الحين من إصدار الخطاب، فلذلك ينشئه قبل أن يأتي هذا المانع كما مثلنا بفرض الغيبة للمعصوم. فيمكن أن الشارع يشرع بعض الأحكام ويجعلها منوطة بشروط إذا تحققت الشروط، وذلك لوجود مانع وهو غيبة المعصوم فلا يمكنه أن يبلغ. هذا الفائدة الثانية مع شمول الخطاب كذلك للإيجاب فعلا بالنسبة إلى الواجد للشار فيكون بعثا فعليا بالإضافة إليه وتقديريا بالنسبة إلى الفاقد له، يمكن إنشاء وجوب مشروع يكون فعلي بالنسبة لمن يتمكن الآن ويكون تقديري بالنسبة لمن لا يتمكن، فلا يلزم الإشكال إن لماذا ينشئ المولى الوجوب المشروع مع أن بعض المكلفين الآن غير مستطيع. فأفهم وتأمل جيدا ما هو وجه التأمل، ذكر كذا وكذا، لكن الذي أراه أنسب هو أنه لعل إشارة إلى الفائدة الثانية، فهذه ليست فائدة أصلا، وذلك لأن الإشكال أصلا مبني على أن الشرط لا يتحقق إلا في الزمان المستقبل، فهذه التي ذكرت كفائدة ثانية لا تصبح كفائدة لأن الإشكال ينتفي معها لوجود الشرط وصيرورة الوجوب فعليا من حين الإنشاء. وكلامنا أن يكون الإنشاء فعلي والمنشأ استقبالي، فهذا هو الإشكال. أما إذا افترضنا أن بعض المكلفين الآن متمكن والبعض الآخر غير متمكن، على كل حال صار الإنشاء فعلي والمنشأ فعلي. لماذا شأني؟ فكلاهما فعليان مع أن الإشكال أصلا مبني على أن أحدهما وهو الإنشاء فعلي والمنشأ استقبالي، فلا تصبح هذه الفائدة الثانية، فلننتفي الإشكال معها. كلامي كله أنه ما في منشأ الآن مع أن الافتراض استطاعة موجودة أو الشرط متحقق فصار المنشأ موجود. واضح، جزاكم الله خير. هذا يا معالين الأعزاء تمام الكلام في النقطة الثالثة. ثانية ثالثة النقطة الرابعة، إذن النقطة الرابعة هل المقدمات الوجودية للواجب المشروط داخلة في محل النزاع أو أنها خارجة عن محل النزاع؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول هو أن يقال باختصاص محل النزاع بالمقدمات الوجودية للواجب المطلق دون الواجب المشروط، فمثلا إذا قال المولى أكرم زيدا فهذا وجوب مطلق. فإذا توقف وجوب إكرامه على السفر إليه فهنا يأتي البحث ويأتي النزاع، هل مقدمة الواجب وهو الإكرام لزيد واجب، يعني هل السفر الذي هو مقدمة الإكرام واجب أو ليس السفر واجبا؟ فهل مقدمة الإكرام وهي السفر واجبة أو أنها ليست واجبة؟ وأما إذا كان الواجب مشروطا كما إذا قال المولى أكرم زيدان إذا كان فقيرا، فهنا لا يأتي النزاع في وجوب المقدمة، وذلك لأن الواجب وهو إكرام زيد مشروط بالفقر وليس فعليا، وما دام مشروطا بالفقر إذن فلا تجب مقدمة هذا الإكرام وهي السفر لعدم تحقق الوجوب. إذن فتحصل أن الاحتمال الأول يقول بأن محل بحثنا الذي نحن نبحثه وهو مقدمة الواجب واجب أم لا خاص بالوجوب الواجب المطلق، فإذا وجب شيء بوجوب مطلق جاء البحث هل مقدمة هذا الواجب واجب أو أنها ليست بواجب، كما مثلنا إذا قال المولى أكرم زيدا وهذا وجوب مطلق فتوقف إكرامه على السفر، فحينئذ يأتي البحث هل مقدمة الواجب واجب، وأما إذا كان الوجوب مشروط مثل أكرم زيدا إن كان فقيرا فلا يأتي النزاع، لأن الوجوب أصلا ما تحقق حتى تجب المقدمة. الاحتمال الثاني أن يقال بأنه لا فرق بين الواجب المطلق والواجب المشروط، فكلاهما يدخلان في محل النزاع، فكما أنه يأتي البحث عن وجوب المقدمة في الواجب المطلق يأتي البحث أيضا في الواجب المشروط، فيصح أن يقال هل يجب السفر لوجوب إكرام زيد عند الفقر؟ فبالتالي ستكون المقدمة تابعة لذيها من حيث الاشتراط ومن حيث الإطلاق، كما أن المقدمة تابعة لذيها في أصل الوجوب. فبما أن الواجب مشروط وهو إكرام زيد مشروط بفقرة، فكذلك المقدمة وهي السفر مشروطة بفقر زيد. فلا معنى إذن للقول بأن الباح خاص بالواجب المطلق، بل يأتي تماما في الواجب المشروط. وإن لم يتحقق الوجوب بعد في الواجب المشروط، لكن المقدمة كذلك تجب إذا تحقق الشرط. فكما أن الواجب يكون فعليا عند الشرط، فالمقدمة أيضا تكون فعلية عند الشرط. إذن فالنزاع يأتي في الموردين، أي الواجب المطلق والواجب المشروط. غاية الأمر أنه في الواجب المشروط تكون المقدمة تابعة لديها، سواء في أصل الوجوب أو في الاشتراط. واضح إن شاء الله؟ إيه معلوم الحمد لله. هذا تمام الكلام في النقطة الرابعة. طبق يا مولاي ومرتجاي. ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية، لا المقدمات الوجوبية، لا مقدمات الوجود التي يتوقف عليها الواجب مثل السفر. وذكرنا سابقا مقدمة الوجود، مقدمة الوجوب، مقدمة العلم، مقدمة الصحة، هذا سبق التقسيمات. ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع أيضا، فلا وجه لتخصيصه بمقدمات الواجب المطلق. بعضهم خصص، هذا الاحتمال الذي ذكرناه أول. المصنف يقول لا، الاحتمال الثاني هو الصحيح. طبعا نسب ذلك لصاحب المعالم، هو الذي خصص البحث بالواجب بمقدمات الواجب المطلق. غاية الأمر تكون في الإطلاق، يعني المقدمة الوجودية تكون في الإطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب، بناء على وجوبها من باب الملازمة. يعني المقدمة تتبع فيها سواء في أصل الوجوب إذا سلمت بالملازمة، أو حتى بالاشتراط ما دامت هذه مشروطة بالفقر، أيضا المقدمة ستكون مشروطة بالفقر تابعة لها في كل شيء. النقطة الخامسة، هل المقدمات الوجوبية مولاي الجليل داخل في محل النزاع أو أنها خارجة عن محل نزاع؟ خب أفاد المصنف بأنه يوجد فرضان في المسألة. الفرض الأول ما ذهب إليه المشهور من القول بالوجوب المشروط، فبناء على إمكان الوجوب المشروط نقول بأن المقدمات الوجوبية خارجة عن محل النزاع، فلا يجب على المكلف تحصيلها، وهذا من قبيل الاستطاعة، فإنها مقدمة وجوبية للحج فلا تدخل في محل النزاع. وذلك لأنه إن كان المكلف مستطيعاً فقد وجب عليه الحج أصلاً، فلا معنى حينئذ لوجوب الإثم في طاعة، لأنه من تحصيل الحاصل. وإن كان المكلف غير مستطيعاً فلم يتحقق الوجوب أصلاً للحج حتى يترشح منه الوجوب للمقدمة. هذا الفرض الأول، جزاكم الله خير. واضح الفرض الأول؟ جيد. الفرض الثاني، أن يقال بمبنى الشيخ الأعظم، وهو عدم إمكان الوجوب المشروط، وأن الوجوب فعلي وإنما الواجب هو المشروع. فبناء على ذلك نقول تفصيل، بين صورتين. الصورة الأولى أن يكون الشرط مأخوذا على نحو تقدير الحصول، بمعنى أنه إذا حصل في الخارج فعلى المكلف الإتيان بالواجب، وهذا نظير الاستطاعة في الحج، فإن وجوب الحج على مبنى الشيخ الأعظم فعلي ولو قبل الاستطاعة، إلا أنه لا يلزم تحصيل الاستطاعة، وذلك لأن الاستطاعة أخذت مفروضة الوجود ومفروغا عن تحققها، فلا يلزم بالتالي على المكلف تحصيلها. فإذا حصلت الاستطاعة أنت تأتي بالحج، وإلا فلا. وبناء على ذلك تكون الاستطاعة، ونظير الاستطاعة مما يؤخذ مفروض الوجود خارجا عن محل كلامنا، وهو وجوب المقدمة. وذلك لأن الحج إنما جعل واجبا يعني الإتيان به على فرض وعلى تقدير حصول الاستطاعة. فإن حصلت الاستطاعة فلا معنى حينئذ لوجوبها، لأنه من تحصيل الحاصل. وإن ما حصلت فلا وجوب أيضا، يعني فلا يلزم الإتيان بالحج أنه أخذ في الاستطاعة مفروضة الوجود. فكيف يترشح من الحج وجوب الحج يعني وجوب الاستطاعة؟ هذا كله بالنسبة للصورة الأولى من الفرض الثاني. نعم. الصورة الثانية أن تكون المقدمة غير معلق عليها الوجوب، وهذا من قبيل السفر إلى الحج، فهنا من الواضح بناء على مبنى الشيخ الأعظم أنه يجب الإتيان بالسفر، لأن الوجوب فعلي ولو قبل الاستطاعة، لكن الواجب استقبال، فيجب بالتالي السفر ولو في المستقبل، ولو في المستقبل، لكنه واجب وجوبا موسعا وليس وجوبا مضيقا، فيجب بالتالي السفر ولو قبل حصول الاستطاعة. دير بالك، هذا لازم ابن الشيخ، انه يجب السفر ولو قبل حصول الاستطاعة، لكنه واجب موسع الى حين حصول الاستطاعة مثلا. وأما بناء على المبنى المشهور فلم يجب الحج أصلا كي يجب السفر، فلا وجوب للحج فلا وجوب للسفر. إذن فحقيقة مبنى الشيخ الأعظم جعلك الله أعظما، وهو أن الواجب هو المشروط والوجوب هو نفس مبنى صاحب الفصول من القول بالوجوب المعلق، فما بنى عليه الشيخ الأعظم ملائم تماما لما بنى عليه صاحب الفصول، فالواجب المشروط والواجب المعلق لفظان لمعنى واحد ولروح واحد، الواجب المعلق والذي سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. إذن حتى لا يتشوش المطلب عليك الآن ألخص لك الذي تلوته عليك يا مولاي، فتحصل لدينا من كل ما تلونا أن المقدمات الوجوبية على مبنى المشهور لا يلزم تحصيلها بلا كلام. لأن وجوبها لأنها إن كانت حاصلة فتحصيل حاصل، إن لم تكن حاصلة فلم يجب أصلاً الواجب حتى يترشح منه الوجوب المقدمة، بل أصلاً الوجوب الواجب ما يتحقق إلا بتحققها وإلا يلزم الخلف. فإذن المقدمات الوجوبية خارجة عن محل النزاع بناء على المبنى الأول المشهور، وأما بناء على المبنى الثاني وهو مبنى الشيخ الأنصاري فكذلك أيضا خارج عن محل البحث، وذلك لأنه وإن كان الوجوب فعليا والواجب استقباليا لكن هذه المقدمات أخذت مفروضة الوجود، فلا يطالب بها المكلف ولا يسأل عنها، وهذا من قبيل الاستطاعة. فما دامت أصلا أخذت مفروضة الوجود خارج أيضا عن محل البحث، فلا فرق إذن بين المبنيين بالنسبة للمقدمات الوجوبية، فلا تجب لا على مبنى المشهور ولا على مبنى الشيخ الأعظم. إنما الفرق هنا بالنسبة في الصورة نية في المقدمات الوجودية لا المقدمات الوجوبية، وهذا هو الفرق في الصورة الثانية التي ذكرناها للشيخ الأعظم مثل السفر. فبناء على مبنى المشهور لا يجب السفر قبل وجوب الحج، وأما بناء على مبنى الشيخ الأعظم فيجب السفر لوجوب الحج أصلا ولو قبل حصول الاستطاعة، لكنه واجب بالوجوب الموسع، فيجب على المكلف أن يسافر حتى قبل الاستطاعة، يجب عليه يقعد في مكة يجي قاعد يا رب استطاعة يا رب استطاعة يقعد يدعو، لكنه ليس بضرورة أن يسافر فورا، ينتظر حتى يستطيع في بلاده. واضح الكلام؟ هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة. طبق العبارة يا معلانا ومرتجانا. وأما الشرط المعلق عليه الإيجاب، يعني شرائط الوجوب لا شرائط الوجود، في ظاهر الخطاب مثل الاستطاعة فخروجه عن محل النزاع مقدمة الواجب لا شبهة فيه ولا ارتياب، وهذا ذكرناه فيما سبق أصلا في مقدمة في التقسيم المقدمات وجوبية وجودية صحة حل، لكن الآن يتكلم على مبنى الشيخ أيضا. أما على ما هو ظاهر المشهور والمنصور، هذا الفرض الأول لكونه مقدمة وجوبية وبينا كيف ما تجب الفرض الثاني. وأما على المختار لشيخنا العلامة على الله مقامه، فلأنه وإن كان من المقدمات الوجودية للواجب لأن الوجوب فعلي، إلا أنه مثل الاستطاعة على الصورة الأولى أخذ على نحو لا يكاد يترشح عليه الوجوب من، يعني أخذ مفروض الوجود فلا يترشح عليه الوجوب من، يعني من الواجب يعني من الحاج، لا يترشح من الحاج وجوب الحاج وجوب الاستطاعة، فإنه جعل الشيء أو فإنه جعل الشيء واجبا، يعني الاتيان بالحاج واجب على تقدير حصول ذلك الشرط وهو الاستطاعة، فمعه يعني مع جعل الحج واجبا على تقدير حصول الاستطاعة كيف يترشح عليه الوجوب ويتعلق به الطلب، كيف يترشح من وجوب الحج وجوب الاستطاعة منه أخذ، إذا صارت الاستطاعة فأتي بالحج وإذا مفروض الوجود، وإن كان الحج واجبا فعلا. وهل هو إلا طلب، طلب الحاصل؟ يعني أصلا ما يصير الحج فعلي الاتيان به إلا على فرض الاستطاعة، فإذا صارت الاستطاعة صار بالتالي وجوبها بسبب الحج من تحصيل الحاصل. فالفرق إذن بين المبنى المشهور ومبنى الشيخ الأعظم وين الفرق؟ وين الفرق؟ شو الفرق بينهم؟ كلاهما يلتزمان بأن الاستطاعة لا يجب تحصيلها وأنها منوطة بالحاج بوجوب الحاج وأن الحج عفوا منوط بها، لكن المشهور يقولون بأن الوجوب فعلي واضح بناء على ذلك لا تجب الاستطاعة. أما هنا الإشكال يجي على مبنى الشيخ الأعظم، كيف توجه الشيخ تخلص من ذلك ملتفت للإشكال فقال أخلص نفسي بهذا بأن الحج وإن كان الوجوب فعلي فيه لكن أخذت الاستطاعة مفروضة الوجود، يعني إذا تحققت الاستطاعة عليك أن تأتي بهذا الواجب وهو الحج، وإلا فلا عليك أن تأتي به. النتيجة ما صار فعلي الحج
على الشيخ الأعظم،
معلوم أن كلامكم على الشيخ الأعظم، هو على كل حال هو اللي خلاه يقول بذلك الإشكال الذي توجه عليه، هو أمام محذور إشكال أن التقييد في المعنى الحرفي الجزئي محال والمحال بعد ما يمكن هذا، لكن الوجوب فعلي، لكن هذا بعد لحد أنزل عليها المحذور إذا الوجوب فعلي إذن كيف الاستطاعة توجهها؟ قال لا موخذت مفروضة الوجود على فرض وجودها فهي خارج فرع محل النزاع. نعم على مختارة، على مختارة هنا الفرق يظهر بيننا وبينها بين المشهور مبنى الشيخ، لو كانت له يعني للحج مثلا أو غيره مقدمات وجودية مثل السفر غير معلق عليها وجوبه لتعلق بها الطلب في الحال على تقدير اتفاق وجود الشرط في الاستقبال فيتعلق الطلب بالسفر من الآن على تقدير حصول الاستطاعة في الاستقبال، فيقول من الآن أنت واجب عليك تسافر لأن خلاص الحج واجب لكن وجوب موسع إلى على تقدير حصول الاستطاعة بالسفر الحين سفر مستقبلا، المهم أن السفر واجب عليك وحتى لا تذهب إلى مكة تنتظر الفرج والرحمة الإلهية، وذلك لأن إيجاب ذي المقدمة على ذلك حالي، إيجاب الحج على ذلك يعني على هذا المبنى الذي بنى عليه الشيخ الأعظم حالي والواجب نعم إيجاب ذي المقدمة على ذلك حالي، يعني الوجوب، يعني الوجوب وجوب الحج الإيجاب يعني الوجوب قصده على ذلك حالي، الواجب هو استقبالي، وبما أن الوجوب حالي يعني يجب في السفر كما يأتي في الواجب المعلق، فإن الواجب المشروط على مختار الشيخ الأعظم هو بعينه الواجب المعلق الذي ذهب له صاحب الفصول ولا فرق بينهما، لكن ذي مصطلح سماه واجب مشروع ذات مصطلح سماه واجب معلق وإلا فهما شيء واحد في الحقيقة والواقع. النقطة الأخيرة وأسألك الدعاء قبل التأذنين، النقطة الخامسة السادسة، هل يجب تعلم الأحكام من باب الوجوب الغيري أم لا؟ بمعنى أن وجوب تعلم الصلاة والصوم والحج هل هو من باب وجوب مقدمة الواجب أو أنه من باب آخر؟ أفاد المصنف بأن وجوب تعلم الأحكام الشرعية ليس من باب وجوب مقدمة واجب، وإلا للزم الإشكال على مبنى المشهور، لأن الواجب ليس فعليا، عفوا الوجوب للصلاة مثلا ليس فعليا قبل الزوال، وإذا لم يكن فعليا فكيف تجب المقدمة للصلاة وهي التعلم للأحكام؟ وإنما السر في وجوب التعلم مع أنه مقدمة للإتيان بالواجب هو حكم العاقل، حيث إن العقل يستقل بالحكم بأن كل ما يفوت المكلف الإتيان به في وقته إن لم يتعلمه قبل الوقت هو لزوم تعلمه قبل الوقت لئلا يفوت بعد الوقت. إلا مثلا بالنسبة للأحكام التي فحص عنها ولم يوجد عليها دليل فهذه لا يجب تعلمها من الأساس، وهذا واضح. بياني فافهم، لعله إشارة إلى أنه على هذا المبنى لا معنى للتفريق في المقدمات التي يتوقف عليها حصول الواجب، سواء كانت المقدمة هي العلم أو السفر مثلا للحج، فيجب السفر للحج ولو قبل وجوب الحج ما دام المكلف يعلم أنه إذا لم يسافر الآن سوف لن يتمكن من الحج.
إذن فبناء على هذا المبنى لا فرق بين المعرفة وسائر المقدمات للواجبات المشروطة قبل تحقق شرطها، إذا كان سيؤدي عدم الإتيان بها للتفويت. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين.